إذاعة عراق الحر ومنها نواصل مستمعي الكرام بث فقرات برامجنا ونستهل ساعتنا هذه بملف جديد عن آخر التطورات العراقية. كما نقدم لحضراتكم خلال هذه الساعة قراءة لمقالات رأي ذات صلة بشأن العراقي تناولتها صحف عربية صدر اليوم فضلا عن تقارير أخرى. إذن نبقى مستمعي الكرام مع تفاصيل الملف العراقي، إعداد وتقديم حسين سعيد.
مستمعينا الكرام طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري الذي نسلط فيه الضوء على مستجدات الشأن العراقي عبر الرسائل الصوتية لمراسلين الخاصين ومن خلال تقارير وكالات الأنباء العالمية. أعد الملف ويقدمه لكم حسين سعيد، ولكن قبل أن نبدأ بتقليب صفحات الملف أدعوكم إلى استوديو الأخبار ونشر للأنباء العراقية.
تحية طيبة مستمعي الكرام. توقع مسؤول في البورصة في بغداد تحول العراق إلى يابان الشرق الأوسط، غير أنه قال إن الأمر سيتطلب بعض الوقت لا سيما بسبب انشغال الحكومة المؤقتة بالوقوف في وجه التمرد الذي يشيع الفوضى والاضطراب في أنحاء مختلفة من البلاد. فرانس بريس نقلت عن طالب الطباطبائي مدير بورصة بغداد قوله في مؤتمر صحفي إن العراق بلد غني جدا وإن المستقبل يمتد أمامه. الطباطبائي عبر عن إيمانه باقتصاد العراق وقوته في المستقبل قائلا إن العراق سيكون واحدا من أغنى الدول في الشرق الأوسط وإنه قد يتحول إلى يابان المنطقة. وافق المجلس التشريعي في السلفادور على تمديد فترة وجود قوات البلاد في العراق. وزير خارجية السلفادور فرانسيسكو كينيز قال إن التصويت أظهر أن أعضاء البرلمان يدركون أن للسلفادور دينا ترده إلى العالم، وكان يشير بذلك إلى الدعم الذي تلقته بلاده لبناء الديمقراطية فيها بعد 12 عاما من الحرب الأهلية التي أدت إلى مقتل 75 ألف شخص. عدد قوات السلفادور في العراق 380 رجلا، قتل منهم واحد وأصيب خمسة آخرون بجروح منذ بداية مهمتهم. نقلت فرانس بريس عن نائب القائد العام المسؤول عن شؤون المحتجزين الجنرال جيفري ميلر قوله اليوم إن ممثلين عن الحكومة المؤقتة سيشغلون مقاعد في المجلس المسؤول عن مراجعة أوضاع حوالي 5200 من المعتقلين لدى القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق. الجنرال ميلر قال ما نريد هو التأكيد على أهمية الشراكة مع الحكومة العراقية المؤقتة. بدأت الفلبين اليوم الجمعة بسحب قواتها من العراق في محاولة لإنقاذ حياة الرهينة الفلبيني لدى جماعة مسلحة. الحكومة أعلنت أن 10 جنود غادروا قاعدتهم صباح اليوم في اتجاه الكويت. كان الخاطفون قد منحوا الحكومة الفلبينية مهلة حتى نهاية هذا الشهر للانتهاء من سحب قواتها، مهددين بقطع رأس الرهينة في حالة عدم تنفيذ ذلك. من جانبها وجهت أستراليا والولايات المتحدة انتقادات إلى الفلبين لسحبها قواتها من العراق. رئيس وزراء أستراليا جون هوارد عبر عن شكه في أن تؤدي هذه الخطوة إلى حماية الفلبين من نشاطات إرهابية في المستقبل. سكوت ماكلينن الناطق باسم الرئيس الأمريكي كان قد قال إن قرار الفلبين يوجه رسالة خاطئة لأنه يجب عدم التفاوض مع الإرهابيين. من جانبها بدأت تايلاند بسحب قواتها هي الأخرى من العراق، وهو انسحاب من شأنه أن يكتمل في 20 أيلول المقبل حسب قول وزير دفاع تايلاند اليوم. الوزير أضاف أن الانسحاب قد بدأ منذ الأول من تموز. لتايلاندا 451 رجلا في العراق ينجزون مهمات إنسانية لمدة عام واحد ينتهي في أيلول. وكان الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان قد طلب من الحكومة التايلاندية تأجيل سحب قواتها بسبب الأوضاع الأمنية. يذكر أن تايلاندا فقدت رجلين في حادث تفجير سيارة في كانون الأول الماضي في مدينة كربلاء. ذكر شركة سعودية للنقل كان يعمل فيها المختطف المصري في العراق أنها أوقفت أعمالها في البلاد وأنها تتوقع أن يفرج الخاطفون عن الرهينة المصرية الذي يعمل سائق شاحنة. صاحب الشركة السعودية فيصل الانحيت أخبر وكالة رويترز أن الشركة أوقفت نشاطاتها وسحبت شاحنتها من العراق بشكل نهائي. هذه الأنباء تأتيكم من إذاعة العراق الحر في براغ. دعا رجل دين بارز في مدينة الرمادي هو الشيخ أكرم عبيد فريح حسب تسمية وكالة فرانس بريس، دعا إلى إعلان الجهاد على القوات الأمريكية في العراق. جاء ذلك خلال خطبة يوم الجمعة. رجل الدين هدد أيضا بتحويل مدينة الرمادي إلى مقبرة للقوات الأمريكية. في الوقت نفسه احتج رجلا دين آخران من رابطة علماء المسلمين في سامراء وفي بغداد، هما عبد الغفور السامرائي والشيخ حسن السامرائي، احتجا على ظروف الاعتقال في أحد مراكز الاحتجاز الذي يقع على الحدود مع الكويت. حصلت شركة أوكرانية لصناعة السيارات على عقد ضخم لتجهيز العراق بالشاحنات الثقيلة حسب قول مسؤولة في الشركة. اسم الشركة هو أفتو كراس. المسؤولة ذكرت أن 120 شركة أوكرانية و25 من شركات المقاولات الثانوية الروسية ستساهم في تنفيذ هذا العقد، مشيرة إلى أن عمليات التسليم ستبدأ خلال هذا الشهر. يذكر أن لأوكرانيا 1700 جندي في العراق. في لقاء أجرته معه هيئة الإذاعة البريطانية، قال المستشار الألماني جيرهارد شرودر إن الانقسام الذي وقع بسبب الحرب في العراق بين دول الاتحاد الأوروبي وبين عدد من دول الاتحاد والولايات المتحدة، هذا الانقسام يجب ألا يقع ثانية وسيكون على الجميع تجنبه حسب قوله. سيدتي وسادتي، إلى هنا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر في براغ، و أدعوكم الآن إلى متابعة ملف العراق مع حسين سعيد.
مستمعين الأعزاء، أهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري الذي نستهله بتقرير عن الوضع الأمني في النجف، حيث شهدت المدينة تبادلا لإطلاق النار. مزيد من التفاصيل من ليث محمد علي.
مصادر أمن النجف لا تدلي بأي معلومات حول تبادل إطلاق النار الذي وقع صبيحة هذا اليوم في بعض أحياء المدينة، معتقد أن هذه المواجهات قد تكون بين الحراسات المدنية وبعض اللصوص. ميليشيا الصدر عادت منتشرة بكثافة داخل مركز المدينة التي تسيطر عليه منذ أحداث 2 أبريل نيسان، وراحت تمارس عمليات التفتيش بدقة حتى مع سكان الأحياء التي تقع تحت سيطرتها. بعض الأهالي يعتقدون أن هذا التجديد في الإجراءات يأتي كرد فعل طبيعي لحركة قوى أمن النجف التي بدت منذ أكثر من أسبوعين ناشطة جدا في فرض هيبتها وسيطرتها وإعادة ثقة الناس بها، بل واحترامها على حد قول أصحاب المحال التجارية في مركز المدينة. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
ومن النجف إلى بغداد، حيث ألقي القبض على عدد من سراق المواد التموينية، وعناصر من جيش المهدي تساعد الشرطة العراقية على العثور على مخابئ للأسلحة في المدينة. التفاصيل في رسالة عماد جاسم من بغداد.
أكد وكيل الزعيم الشيعي السيد مقتدى الصدر قاسم الشويلي إلقاء القبض على مجموعة من السراق حاولت بيع المواد التموينية الخاصة بالمواطنين في السوق السوداء ببغداد. وأوضح الشويلي أن معلومات دقيقة وردت لأتباع السيد مقتدى الصدر عن سرقة 4 شاحنات محملة بالمواد التموينية والتي لم تدون في سجلات وزارة التجارة، حاول أصحابها أن يبيعوها في سوق جميلة وسط بغداد، مضيفا أن جيش المهدي سيطر على تلك الشاحنات بموادها وتم إرجاعها إلى وزارة التجارة بصورة رسمية. ويذكر أنها المرة الثانية التي استطاع فيها أتباع السيد مقتدى الصدر إرجاع شاحنات مليئة بالمواد الغذائية وتم تسليمها لأصحابها الرسميين وبمساعدة الشرطة العراقية ووحدات تابعة إلى وزارة الداخلية. عدد من أفراد جيش المهدي انتشروا في مدينة الصدر وهم ينظمون السير ويقومون بحراسات ليلية للمباني الحكومية والجوامع وساحات وقوف السيارات، حيث أكد مدير شرطة النصر أن الكثير من المعلومات وردت لنا من أفراد جيش المهدي ساعدت قطاعات الشرطة بالتعرف على مخابئ أسلحة ومعدات مسروقة ومخازن لمواد احتياطية كانت تابعة لمؤسسات الدولة في زمن النظام السابق، حيث تم إلقاء القبض على عصابات كانت تخفيها، مشيرا إلى أن هذا التعاون جاء بعد البيانات التي صدرت من قبل المراجع الشيعية ومن خلال خطب أئمة الجوامع في مدينة الصدر، والتي حثت على مشاركة قطعات الشرطة في استعادة الأمن إلى الشارع. ورغم أن هذه المساهمات لأفراد جيش المهدي اقتصرت على مدينة الصدر ومدينة الشعلة ذات الأغلبية الشيعية، إلا أن الناس تفاءلوا بهذا التوجه الجديد معتبرينه خطوة أولى نحو مصالحة شاملة بين جيش المهدي والحكومة العراقية بعد النزاعات والمواجهات العسكرية التي حصلت بينهم في فترة سابقة. ومن جانب آخر، ألقت الشرطة العراقية القبض على 3 عناصر من جيش المهدي كانوا ينوون إحراق محل لبيع المشروبات الكحولية في بغداد، واعترفوا بأنهم يواصلون عملهم فيما أسموه محاربة الفساد والكفر. هذا وقد قام مسلحون يعتقد أنهم من أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بإرسال خطابات تهديد لأصحاب محال بيع الأقراص الليزرية تحذرهم من المتاجرة بأقراص إباحية وجنسية انتشرت في الفترة الأخيرة ببغداد. ويذكر أن الأيام 3 الماضية شهدت مواجهات مسلحة حصلت في أماكن متفرقة في بغداد بين مسلحين من جيش المهدي مع بعض بائعي الأقراص، جرح فيها أحد البائعين ونقل إلى المستشفى في نزيف حاد في منطقة بغداد الجديدة. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وفي السليمانية أشاد زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني بالإنجازات التي تحققت الشعب العراقي بعد سقوط نظام البعث، واعتبر الفيدرالية أحد أهمها. التفاصيل في الرسالة الصوتية التالية من مراسلنا مصطفى صالح كريم.
أعلن جلال فارباني الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني أن قوات كيجمرق الكردستان ستبقى كقوة نظامية محررة وصديقة للتحالف، وأنها ستسلك أساليب حديثة في التدريب ولا تعتبر كميليشيا. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها في الاجتماع الذي عقده لقيادة القوات العامة لكيجمرق الكردستان بصفته قائدا عاما لقيادة قوات كيجمرق الكردستان. وسلط طالباني في كلمته الضوء على أهمية الإنجازات التي تحقق للشعب العراقي بعد سقوط النظام البعثي، واعتبر الفيدرالية إنجازا هاما، حيث قال: لقد تم إقرار الفيدرالية في مجلس الحكم العراقي وفي قانون إدارة الدولة كما ورد ذكرها في القرار الصادر من مجلس الأمن، وانعكس بحسبه من خلال ذلك ثقل الكرد في توازنات العراق. ووصف طالباني العلاقة بين الكرد والولايات المتحدة الأمريكية بأنها استراتيجية وإنجاز مهم ومصيري، مؤكدا على أهمية الإصرار على أهداف الكرد التي وصفها بالمشروعة وعدم المساومة عليها، موضحا بأن المنجزات التي تحققت للكرد بعد التحرير لا يستهان بها. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
ومن السليمانية إلى أربيل، حيث أكد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني أن الكرد لن يقبلوا بأقل مما جاء في قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية. التفاصيل في رسالة شمال رمضان من أربيل.
جدد مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني تأكيده على عدم قبول الكرد بأقل مما جاء في قانون إدارة الدولة العراقية بشأن الحقوق الكردية. وأعرب بارزاني الذي كان يتحدث لعدد من مؤيديه، أعرب عن تفاؤله بشأن المستقبل، قائلا بهذا الصدد بأن أوضاع سكان كردستان العراق جيدة في المرحلة الراهنة، متوقعا أن يكون المستقبل مشرقا بالنسبة لهم، ونافيا في الوقت ذاته وجود أي مخاطر تهدد شعب كردستان. وواصل بارزاني بالإشارة إلى أنه تم تحقيق معظم أهداف الثورات الكردية. تصريحات الزعيم الكردي التي تتسم بالتفاؤل بشأن الأوضاع الراهنة في كردستان العراق والمستقبل تأتي في الوقت الذي توجه أكثر من دولة مجاورة للعراق تهديدات بشكل أو آخر بشأن طموحات الكرد القومية. وكانت تهديدات أنقرة هي الأحدث في هذا الإطار، حيث اتهمت الخارجية التركية الكرد بتغيير الطابع الديموغرافي لمدينة كركوك النفطية. وسبق لأنقرة أن حذرت وبشكل خاص الحزبين المتنفذين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني من إحداث تغييرات في التركيبة السكانية لمدينة كركوك من خلال تشجيع نازحين من سكان المدينة للعودة إليها. من جانب آخر، دعت نقابة الصحفيين في كردستان العراق سائر أعضائها إلى الالتزام في كتاباتهم بقواعد العمل والسلوك المهني وتحمل المسؤولية الوطنية وبخاصة في المرحلة الراهنة التي وصفتها النقابة بمرحلة التحرر الوطني. وحثت النقابة في بيان صدر عن مجلسها في أربيل أمس الخميس الصحفيين في كردستان العراق على الابتعاد عن إثارة بعض الأمور والخلافات التي من شأن إثارتها أن توتر الأوضاع في المنطقة وتعيد فتح صفحات الماضي المؤلمة. وعبر البيان عن الأسف في هذا الخصوص لظهور بعض الكتابات في الصحف والمواقع الإلكترونية لعدد من وسائل الإعلام في كردستان العراق لم يحددها البيان بالاسم، مشيرا إلى أنها تؤدي إلى زرع بذور الشقاق والخلاف في أوساط الشعب في كردستان العراق وتهدد الاستقرار السياسي في المنطقة. وأضاف بيان نقابة الصحفيين في كردستان العراق في الختام مشيرا إلى أن النقابة تتوقع من أعضائها أن يلعبوا دورا إيجابيا وفاعلا على طريق تعزيز السلام ووحدة الصف في المنطقة لا العكس، ومؤكدة على ضرورة العمل بروح مخلصة ووطنية في هذا الاتجاه. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
ونبتعد أعزائي عن التقارير.
مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع عرض
مستمعين الأعزاء، نحييكم مجددا.
سيداتي وسادتي، قرر اتحاد المعاقين.
أما الآن مستمعي الكرام فننتقل إلى
طبعا مساكم مستمعي الكرام. أعلن دبلوماسيون في مجلس الأمن أن
هذه إذاعة العراق الحر في براغ.
مستمعين الكرام، لازلتم مع ملف العراق الإخباري. على صعيد قضية المختطفين الأجانب، أعلنت وزيرة خارجية الفلبين داليا ألبرت أن الحكومة الفلبينية استدعت قائد المفرزة الإنسانية الفلبينية العاملة في العراق يوم الجمعة مع 10 من أعضاء المفرزة تمهيدا للإفراج عن الرهينة الفلبيني أنخيلو ديلا كروز. ولم توضح الوزيرة ألبرت ما إذا كان بقية أفراد المفرزة سيغادرون قبل الأول من آب المقبل، وهو موعد انتهاء الإنذار الجديد لخاطفي الرهينة الفلبيني، لكنها أكدت إن حكومتها مستمرة في بذل الجهود للإفراج عن الرهينة. في غضون ذلك، انتقدت أستراليا والولايات المتحدة فيليبين على قرار سحبها المبكر لقواتها من العراق إنقاذا لحياة مواطنها المختطف. وأعرب رئيس وزراء أستراليا جون هاورد عن شكوكه في أن تحصن الفيليبين من وراء هذه الخطوة نفسها من عمل إرهابي آخر.
إن الاستسلام لن يمنع من تكرار عمليات الاختطاف كما قال هاورز، ويعد بمثابة دعوة للمختطفين لارتكاب مزيد من العمليات المماثلة، بل ربما يشجعهم على القيام بعمل إرهابي أبشع.
ونبقى مع قضية المختطفين في العراق، إذ أعلنت شركة فيصل للناحية السعودية أنها ستنسحب من العراق لإنقاذ حياة سائق الشاحنة المصري محمد الغرباوي الذي يعمل لديها استجابة لمطالب مختطفيه الذين هددوا بقتله. وأوضحت الشركة في بيان لها أنه لم تعد تحتفظ بعربات في العراق، إذ تم سحبها جميعا يوم الأربعاء الماضي لضمان سلامة الرهينة. وكانت جماعة تطلق على نفسها كتائب 1920 الجناح العسكري للمقاومة الإسلامية الوطنية، أعلنت أنها لن تتهاون بعد الآن مع الذين يتعاملون مع من سمتهم بالمحتلين الكفار الذين يسقطون في أيديها. وذكرت تقارير أن الشركة السعودية عرضت على مختطفي الغرباوي $15,000 مقابل الإفراج عنه، وكان المختطفون طلبوا فدية بمبلغ $1,000,000. مستمعين الكرام، لازلتم مع إذاعة العراق الحر في براغ وملف العراق الإخباري. أعلنت مجموعة أبو مصعب الزرقاوي التي يشتبه في علاقتها بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن اغتيال محافظ الموصل أسامة كشمولة يوم الأربعاء. وجاء في بيان نشره موقع إسلامي على شبكة الإنترنت حمل الرقم 19 وتوقيع الجناح العسكري لجماعة التوحيد والجهاد، نقلت فرانس بريس عنه إن الجماعة قطعت رأس المرتد الخائن
خزائن محافظ مدينة الموصل في كمين محكم حسب تعبير البيان. وقالت الوكالة أنه لم يتسنى التحقق من صحة البيان. وكان محافظ الموصل أسامة كشمولة اغتيل مع 2 من مرافقيه أثناء توجهه من بغداد إلى الموصل، كما قتل 4 من الذين تعرضوا لموكب المحافظ حسب تصريح حازم جلوي المتحدث باسم المحافظة. في غضون ذلك، أعلن وزير الخارجية الأمريكي كولين باول أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق متماسك رغم انسحاب بعض الدول وآخرها الفلبين. وأشاد باول في خطاب ألقاه في معهد السلام الأمريكي في واشنطن بتوكيد كل من كوريا الجنوبية وبلغاريا بقاءهما ضمن التحالف في العراق رغم مقتل مواطنيهما في أعمال إرهابية. وأكد باول أنه سيتم القضاء على الإرهاب الذي يستهدف قوات التحالف والحكومة العراقية المؤقتة. وأضاف: لا يمكن السماح لمثل هذه الأعمال الإرهابية بالاستمرار في أي مكان في القرن 21 وفي العراق على وجه الخصوص، ولن يؤدي الإذعان لتهديد الحلف إلا إلى زيادة الأمر صعوبة، ومن المهم أن يبقى التحالف متماسكا في وجه مثل هذه التهديدات. على صعيد آخر، اتهم وزير الخارجية الأمريكي فضائية الجزيرة القطرية باغتنام أي فرصة لتحريف الأخبار وتقديمها بطريقة تبعث على السخط على حد تعبيره. ودعا الوزير باول في كلمة ألقاها في معهد الولايات المتحدة للسلام قناة الجزيرة إلى مراجعة أسلوبها في تغطية الأخبار والابتعاد عن أسلوب يشجع على الإرهاب حسب قوله. وقال إن قناة الجزيرة تبث أشرطة فيديو تتلقاها من إرهابيين بهدف إثارة النفوس في جميع أنحاء العالم وتفجير أحط الغرائز في المنطقة حسب تعبيره. وقال وزير الخارجية الأمريكي:
made it clear that we do not want to suppress.
لا نسعى إلى السيطرة على وسائل الإعلام، لكننا نعبر عن رأينا. وأضاف الوزير باول قوله:
when a particular outlet, Al Jazeera, does such a horrible job.
نحن نقوم بذلك عندما تقوم محطة خاصة وهي الجزيرة بعملها الإعلامي بأسوأ طريقة وتغتنم أي فرصة لتشويه الأخبار بطريقة مفضوحة، كما تبث أشرطة فيديو تتلقاها من إرهابيين بهدف إثارة النفوس في جميع أنحاء العالم.
Purpose of inflaming the world and appealing to the basest instincts in the region, then we have to speak out.
وأضاف باول قائلا:
within the past few days, the Prime Minister of Iraq, Mr. Alawi.
إن رئيس الوزراء العراقي إياد علاوي كان تحدث قبل أيام إلى المسؤولين عن إدارة الجزيرة لا بهدف فرض رقابة على الإعلام، بل لكي يقول لهم: هل تدركون ماذا تفعلون بأمان وأحلام العراقيين عندما تشجعون مثل هذه الأعمال وتغالون فيها؟
when you encourage this kind of thing and when you wallow in it.
مستمعين الكرام، لازلتم مع إذاعة العراق الحر في براغ وملف العراق الإخباري. أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية صباح كاظم أنه لا تتوفر لدى الوزارة أدلة على وجود شبكة إسرائيلية داخل العراق، موضحا أنه لو اكتشف وجودها فلن تتردد الوزارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها، لأن الداخلية العراقية مصممة على محاربة الفساد والإرهاب وكذلك القضاء على عصابات تهريب المخدرات وممارسة الإجرام التي انتشرت داخل البلد بسبب سوء الأوضاع الأمنية حسب قوله. ودعا المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية الحكومة الإيرانية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تسلل عصابات تهريب المخدرات والمساعدة في السيطرة على الحدود بعد تفاقم نشاط العصابات الإرهابية وتزايد عمليات التهريب عبر حدود البلدين. مستمعين الكرام، لازلتم مع إذاعة العراق الحر في براغ وملف العراق الإخباري. أكد العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي جون وورنر رئيس لجنة القوات المسلحة في ختام اجتماع مع مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون حول تحقيقات في فضيحة معتقلي سجن أبو غريب إن حالات أخرى من الانتهاكات المحتملة لاتفاقية جنيف وقواعد وزارة الدفاع حول المعتقلين بدأت تنكشف. وعرض مسؤولون في البنتاغون خلال الاجتماع 24 وثيقة سرية من وثائق اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول تجاوزات قيل أنه تعرض لها معتقلون عراقيون لدى قوات التحالف. وتحمل هذه الوثائق تواريخ تسبق عدة أشهر تاريخ الكشف عن فضيحة أبو غريب. وقال وورنر إن اللجنة استمعت إلى عدد كبير من الشهود حتى الآن، بينهم وزير الدفاع دونالد رامسفيلد، ستستأنف جلسات الاستماع في أيلول المقبل على أقرب تقدير. وأوضح وورنر إنه لا يمكن للكونغرس أن يطلب من وزارة الدفاع أن تسمح لأشخاص ما زالوا يخضعون للتحقيق بالإدلاء بشهادات علنية قبل انتهاء التحقيقات الجارية حول معاملة معتقلين في العراق، لأن ذلك يمكن أن ينتهك حقوقهم في نظر القضاء العسكري. وتابع وورنر أنه يأمل الاستماع قريبا إلى المدير الإداري لسلطة الائتلاف السابقة في العراق بول بريمر، موضحا أن حضوره إلى الكونغرس لا يطرح مشكلة، لكنه لم يحدد موعدا لجلسة الاستماع لبريمر. وأضاف أنه أجرى محادثة ممتازة مع بريمر وأبلغه بأن الاستماع إلى إفادته مهم جدا كشاهد رئيسي في قضية أبو غريب، وكذلك قضية استخدام 20 مليار دولار من الأموال التي وافق عليها الكونغرس لإعادة إعمار العراق. مستمعين الأعزاء، بهذا نصل وإياكم إلى ختام ملف العراق الإخباري الذي قدمناه لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. أعد الملف وقدمه لكم حسين سعيد وأخرجه ديار بامرني. شكرا على حسن متابعتكم.
كنتم مستمعي الكرام على الملف العراقي، وهو متابعة إخبارية لآخر التطورات العراقية، وسوف تستمعون إلى مزيد من التقارير والتعليقات خلال فترة بثنا لهذا اليوم، فابقوا معنا.
تخاف الناس السمعة
ضيعة 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 من عندك يا بنية عخدتي تسيل الدمعة فتخاف الناس السمعة
قلت عمرك صارت وضيعت إنسان وبس قلبي يحب لو تدري الشان قلت عمرك صارت وضيعت إنسان وبس قلبي يحب لو تدري الشان كان طوير بعز عيوني بس طار مني دوش رجعة
ضيعة 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 من عندك يا بنية عالخدين تسيل الدمعة صوتك خاف الناس تسمع ساكن بيها وجيبها منين نظرت لي وقالت ليش تسوى العين راح ساكن بيها وجيبها منين كان طوير بعز عيوني كان طوير بعز عيوني بس طار مني ذو شي رجعه فكر محبوبي ودعا ضيعم 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 ضيعا لهو يحبك ويريدك ما يهجر قلبك ويخدعا لفكر محبوبي ودعا صفت دمعة وقالت غالي المحبوب تعدى عن الناس وما عنده ذنوب صفت دمعة وقالت غالي المحبوب تعدى عن الناس وما عنده ذنوب كان طوير بعز عيوني كان طوير بعز عيوني بس طار من ايده وش رجعه
ضيع 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 من عندك يا بنيه على خدين تسيل الدمعه صوتك خاف الناس تسمعه
ضيع 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 من عندك يا بنيه على خدين تسيل الدمعه صوتك خاف الناس تسمعه قالت عمر خسرت وضيعت انسان وبس قلبي يحبه لو تدرش كان قالت عمر خسرت وضيعت انسان وبس قلبي يحبه لو تدرش كان كان طوير بعز عيوني كان طوير بعز عيوني بس صار من ايده وش رجعه
إذاعة العراق الحرة من براغ. مستمعي الكرام، أجرت مجلة الأهرام الأسبوعية المصرية حوارا مع رئيس الوزراء العراقي الدكتور إياد علاوي. مراسلنا في القاهرة أحمد رجب يعرض لي تفاصيل الحوار ويلتقي بشأنه مع كاتب وصحفي مصري.
طلب رئيس الوزراء العراقي إياد علاوي إيران بعدم التدخل في العراق، جاء ذلك في حوار أجرته معه مجلة الأهرام العربي المصرية التي تصدر غدا السبت. وأعلن علاوي أن العراق يحاول إسقاط ديون العراق الوهمية والمبالغة فيها، وطلب دول الجوار أن تصفي حساباتها مع الولايات المتحدة الأمريكية بعيدا عن الأراضي العراقية. وأشاد علاوي بالعلاقات المصرية العراقية، وقال أن القيادة والشعب المصري دعموا العراق بالقول والفعل والتدريب ومنح العراق مساعدات هامة. معنا الكاتب والصحفي الأستاذ أسامة الغزولي الذي يتحدث عن تقييمه لمطالبة إياد علاوي بإيران بعدم التدخل في العراق.
الحقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية تأخذ موقفا غريبا من التسلل الإيراني المستمر إلى العراق. تتصرف الولايات المتحدة كأنها مراقب وتتحدث عن وجود لإيران ولحزب الله، وتبرر ذلك بأن العراق الجديد سوف يكون في صالح إيران، وبالتالي فإن التدخل الإيراني قد لا يكون مثيرا للقلق الأمريكي. ولكن هذا يبدو لنا هنا في القاهرة كمعلقين مستقلين غير حكوميين أنه نوع من التواطؤ الذي تنطوي عليه نوايا غير مفهومة، وبالتالي فما يقوله إياد علاوي يجب أن يتوجه به إلى حلفاء الأمريكيين أساسا ليسألهم لماذا يسمحون للإيرانيين بحرية الحركة هذه. وهذا أمر غير مفهوم، لأن كل دولة في العالم، كل دولة قومية، كل نيشن ستيت يجب أن تقف سلطتها عند حدودها، وأي تدخل من الآخرين حتى وإن كانوا أشقاء فهو تدخل مرفوض. لا يقبل من السوداني يتدخل في مصر، من المصري يتدخل في ليبيا، من الليبي يتدخل في سوريا، وبالتالي لا يقبل من الإيراني يتدخل في العراق أو العكس. هذا شيء غير مقبول وغير مفهوم، والأمريكيون يسكتون عنه لأسباب غير مفهومة. ويجب أن يتوجه إياد علاوي بهذا الكلام إذا كان صادقا إلى واشنطن ويسألهم بكل قوة لماذا تتركونا وما تدخلوا في شؤوننا.
نعم أستاذ أسامة، تحدث إياد علاوي عن أنه سيحاول خلال جولته العربية التي سيقوم بها إسقاط الديون ونسبة 5% التي تدفع تعويضات من العراق، انطلاقا من مسألة مهمة وهي أن ما حدث بالنسبة لغزو الكويت لم يكن بقرار من الشعب العراقي، وإنما مغامرة قام بها صدام ونظامه.
الحقيقة أن هذه المسألة بلغة الحساسية في مختلف مكوناتها. بالنسبة للعدوان على الكويت، هذه يجب أن تكون موضع تفاوض بين القيادة العراقية الجديدة وبين إخوانهم الكويتيين، ولا تناقش مع أجهزة الإعلام، لأنه المطلوب طي صفحة من العداوات القديمة التي لم يعد لها مبرر بذهاب النظم التوسعية والفاشستية، وليس فقط بذهاب صدام حسين، لأن العراق منذ 58 على الأقل كانت تحكمه نظم توسعية وفاشية. ولكن يجب أن نتذكر أيضا أنه قبل الجمهورية كان هناك أيام الملكية أيضا من حاول تهديد استقلال الكويت. بالتالي المسألة عميقة ومعقدة، ويجب معالجتها مع دول الجوار بروح الأخوة. وبالطبع فإنه من الضروري للعراق أن يتخلص من كثير من أحماله لكي يبدأ صفحة جديدة من تاريخه، وهذا في مصلحة الجميع.
نعم أستاذ أسامة، أيضا تحدث عياد علوي عن العلاقات مع مصر، وقال أن موقف القيادة والشعب المصري داعم للعراق بالقول والفعل، وذلك من خلال منح مصر للعراق مساعدات مهمة إضافة إلى عمليات تدريب للكوادر العراقية. كيف ترى انعكاس ذلك في إطار العلاقات المصرية العراقية؟
أرى أن هذا أمر طبيعي، أن مصر تساند العراق في كل الظروف، وبالتالي يجب أن تسنده في محنته الراهنة. العلاقات المصرية العراقية الحقيقة في تاريخها، في مجمل تاريخها، كانت مساعدات مصرية ومساندة مصرية. والعراق في أحيان في مختلف العهود كان أحيانا يتقبل هذه المساعدات، وأحيانا أخرى يتناساها بمجرد أن تجاوز الأزمة، من أيام نور السعيد حتى أيام صدام حسين. نحن نريد علاقة مستقرة مع العراق، نحن نريد عراقا متصالحا مع ذاته، متصالحا مع أشقائه، ونحن كمصريين مستعدون دائما لمساعدة العراقيين. أنا أتكلم كواحد من هذا الشعب، أنا كنت أرى عبد الوهاب البياتي على مقهى ريش في صباي، كنت أظنه مثقفا مصريا وغيره، لأنه كان هنا لسنوات طويلة ولم يكن يعنيني كثيرا أن يكون عربيا غير مصري، فواحد منا وخلاص. بالنهاية نحن نريد تقديم كل مساعدة للعراق لكي يتجاوز هذه المرحلة الانتقالية بقوة، ولكي يكون لنا أخ يعتمد عليه في المستقبل، ليس مجرد سوق لتصريف البضائع أو لغاية العاملة، ولكن نريد أن تكون المجموعة العربية مجموعة ذات قيمة، أن يكون كل عضو فيها قويا
نعم، وأن يكون العراق إضافة إلى العالم العربي والوطن العربي الكبير. الأستاذ أسامة الغزولي الكاتب والصحفي المصري، شكرا جزيلا لك. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
صحبة طيبة تمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر في براغ مع فقرات برامجنا لهذا اليوم. وننتقل إلى بغداد، حيث تابع مراسلنا هناك عماد جاسم نشاط رابطة الفنانين الأحرار التي أعلن عن تشكيلها حديثا.
تستمر رابطة الفنانين الأحرار بتقديم أعمالها الفنية والثقافية ذات الاتجاه الحر المستقل غير المنضوي إلى أي اتجاه سياسي أو تشكيل حكومي، حيث ارتأت هذه الرابطة من خلال مشاركة عدد من الفنانين المسرحيين والشعراء والمخرجين الشباب والرواد، ارتأت أن تقدم فنا خالصا يحمل نكهة عراقية ويعالج هموم ومشاكل المجتمع بوضعه الراهن عن طريق مكاشفة الناس بما يحدث دون حواجز. هذه الرابطة التي تشكلت قبل فترة انضمت لها فرق أهلية وشبابية مختلفة من كافة المحافظات، وهي تستعد الآن لإقامة مهرجانها السنوي قريبا، تعرض فيه أعمال مسرحية وسينمائية وتلفزيونية يجدون أنها ستشكل انطلاقة نادرة للفن العراقي في ظل ظروف جديدة. ومن المؤمل أن يزداد ويكبر حجم إنتاج هذه الرابطة بحلول العام القادم، ليمثل أيضا تقديم أعمالها إلى قنوات فضائية عربية، وهي تستعد الآن للمشاركة في مهرجانات عالمية تعرض أفلاما أرخت وأرشفت الوضع العراقي في الفترة المنصرمة. المخرج صباح رحامة، نائب رئيس رابطة الفنانين الأحرار، تحدث عن أسباب وأهداف ومشاريع هذه الرابطة بالقول:
تشكلت لأسباب معروفة، أنه غياب الفن والفنان العراقي في ذيك الفترة، وعدم تحقيق طموحه ورؤيته وتوصيل صوته الحقيقي، دفع بينا أن نشكل بعد انهيار النظام رابطة بهذا الاسم الفنانين الأحرار، وهي تمارس الآن عملها في تقديم الأعمال الفنية سواء في الإذاعة أو التلفزيون أو المسرح وحتى السينما إن شاء الله، الأعمال الرصينة، مد جسور أيضا التعاون بينها وبين المؤسسات والمحطات والشخصيات والمنظمات الفنية والمهنية، أيضا مساعدة الشباب في تقديم أعمالهم ومد يد العون لهم، اتفاقيات اللي صارت ويا مثلا كلية الفنون الجميلة، معهد الفنون الجميلة والمعاهد الأخرى والمحبين والموهوبين أيضا لهذه الفنون تعلموا ويانا ودخلوا ويانا بدورات إن شاء الله من خلال أعمالنا. عفوا، استطاعت هاي الرابطة خلال فترة قصيرة جدا، خلال أربعة أشهر تقديم فيلم الآن جاهز للعرض إن شاء الله، راح يعرض في دوائر مغلقة، مسلسل بالتسعة وعشرين حلقة مكارم الأخلاق، تم تسجيل مسلسل بثلاثين حلقة، مسلسل كوميدي عراقي إن شاء الله، وهذه كلها إن شاء الله من تأليف وإخراج.
هل ممكن أن تشتركون مع نقابة الفنان العراقية في إنتاج بعض الأعمال العراقية؟
إحنا بالنسبة لرابطتنا هي مو رابطة مهنية بقدر ما هي رابطة إنتاجية لتقديم فن عراقي، تقديم محاضرات، تعاون عملي مهني. عواطف السلمان هي اللي انتخبت كرئيسة للرابطة، حافظ العابي، سناء سليم، مصور القدير قاسم يونس، وبعض الاختصاصات، لأن الحقيقة احنا من كل الاختصاصات. أما بالنسبة للنقابة أعتقد احنا نشتغل كرابطة أفضل، لأنه أولا العدد يكون قليل، التوجه معروف، والعلاقات تكون مبسطة، وإن شاء الله لأنه أعضاء الرابطة هم أعضاء اتفقوا على عملية معينة، اتفقوا على أنه يقدمون عمل بكل الوسائل بكل الطرق بكل الإمكانيات.
يعني بماذا تتميز هذه الرابطة عن باقي الرابطات المجاميع الفنية؟ وهل من المؤمل أن تقدمون أعمال تتميز بشكلها وبمضمونها عن باقي الأعمال؟
والله أولا أجيك من آخر السؤال، هو المفروض إحنا نقدم، لأنه هذا هدفنا، أن نقدم أعمال متميزة، هذا هدف رئيسي. والهدف الآخر الأهم من عنده أنه تقديم فنانين موهوبين، أكو فنانين مع الأسف ما أخذوا فرصتهم، أكو فنانين الآن هم دا يدرسون، وشفنا يعني من خلال ملاحظاتنا المهرجانات التلفزيونية والسينمائية بكلية الفنون الجميلة ومعهد الفنون الجميلة، أكو مواهب وأكو طاقات ممكن أن إحنا نمدلها يد العون، هو هذا أهم شيء أنه الإنسان. أما الأعمال إن شاء الله إحنا طموحنا أن نقدم أعمال كبيرة، إذا كان بالتعاون مع أي جهة، إذا كانت نقابة أو كانت مؤسسة أو كانت شخصية أو كانت منظمة، ولكن شيء وحيد أنه إحنا نعمل تحت ظل العراق ولا شيء غير العراق، إحنا أبناء الكل، نعمل مع الكل، نعمل للكل، ولكن لا نتخصص إلى جهة معينة، إلى منظمة أو حزب.
كان هذا اللقاء مع الفنان والمخرج العراقي صباح رحامة، نائب رئيس رابطة الفنانين الأحرار، وقد تحدث عن أسباب وأهداف هذه الرابطة والمشاريع المستقبلية. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ومن بغداد ننتقل مستمعي الكرام إلى عمان، حيث التقت مراسلتنا فائقة رسول سرحان بالفنانة التشكيلية العراقية شنقول قادر، وأجرت معها الحوار التالي.
أعزائي المستمعين، تواصل الفنانة التشكيلية شنقول قادر عطاؤها الفني في عمان. عادت مؤخرا من بيروت حيث أقامت هناك معرضها الرابع عشر. التقيناها لتتحدث لنا عن المعرض وعن أعمالها الفنية بشكل عام ومشاريعها المستقبلية. فأهلا ومرحبا بست شنقول. أهلا وسهلا بكم. ست شنقول، نتحدث شوية عن المعرض التي أقمتي في بيروت.
المعرض الأخير اللي قمت في بيروت كان باسم من ذاكرة امرأة. تضمن المعرض بحدود 25 لوحة تشكيلية في قصة المرأة العراقية، أو قصة بلد دمر في لحظة ما.
بشكل عام ماذا تتميز أعمالك الفنية؟
بشكل عام تميزت الأعمال الفنية الأخيرة بموضوع جديد أو برمز جديد ما كنت أتخيلها أو أتوقعها من قبل، هي الوجوه المقنعة.
نعم. هل أقمت معرض في عمان؟
نعم سابقا قمت أدت معرض في عمان في مركز الثقافي الملكي ومركز الحسين الثقافي واتحاد الأدباء والكتاب الأردنيين، وحصلت أيضا على شهادة الإبداع من المركز العربي للتراث والفنون.
حضرتك من أهالي كركوك، هل أقمت معارض في هذه المدينة الجميلة، وهل أثرت هذه المدينة الجميلة في أعمالك؟
بالفعل طبعا أقمت عدة معارض وعدة نشاطات متميزة خاصة بالإبداع وبالفن، وتأثرت بمعالم المدينة الجميلة لأني أساسا ولدت في قلعة كركوك وترعرعت في أزقتها وتأثرت بتراثها، فأعتبر أن الانطلاقة الأساسية بدأت من مدينة كركوك ومن ثم بلشت من مدينة بغداد مدينة الرشيد. وأيضا قمت معرضين في شمال عراقنا الحبيب في مدينة سليمانية وأربيل قبل سنة. في مدينة سليمانية أقمت معرض تضمن 15 يوم، كان المعرض باسم الحرية وأيضا تضمنت 30 لوحة تشكيلية مرسومة بالزيت ومستخدمة في تكنيك ومبنية على مدرسة تكاملية خاصة بي، وتضمنت أيضا عن جمال الطبيعة في الشمال. وكان المعرض الثاني أيضا في مدينة أربيل وحضر جمهور رفيع وسادة المسؤولين الموجودين في شمال الحبيب.
كيف كانت ردود أفعال الجمهور؟
كان ردود أفعالهم جيدة جدا. فمعرضي في سليماني كان في رعاية هيرو خان زوجة جلال الطلباني، وحضر المعرض أيضا سيد أدنان المفتي وعدد كبير من الوزراء والمتذوقين والفنانين، ونفس الموضوع حضروا أيضا في أربيل ولقى نجاحا كبيرا.
ست شنغول، الأحداث الساخنة الأخيرة التي شهدتها الساحة العراقية هل أثرت في أعمالك؟
حقيقة أنا ذكرت في بداية حديثي إن من الأحداث الساخنة أثرت على أعمالي، بحيث إنه ردود الفعل أو رد الفعل اللي صار عندي أثر بطفرة جيدة، واستنتجت إني أصبحت أرسم أحسن وأكثر قوة ومتانة من قبل نظرا للضيق أو المعاناة اللي عشتها أنا في خلال هالفترة ومعاناة الناس اللي شفتهم عاشوا في هذه الفترة.
ماذا عن مشاريعك المستقبلية؟
إن شاء الله إلي مشاريع مستقبلية عديدة، منها إقامة معرض في سلطنة عمان، حيث كان أساسا موجه إلي دعوة من وزارة الثقافة العمانية قبل سنة وتؤجل بسبب ظروف الحرب على العراق، ومعرض آخر في قطر إن شاء الله، وسأقيم وأخصص عفوا ريع المعرض إن شاء الله في إصدار مجلد ود الخاصة بالمرأة العراقية.
الفنانة التشكيلية شنغول قادر، شكرا جزيلا.
شكرا لكم وشكرا إلى إتاحة الفرصة لنتعرف لكم ولنعرف أنفسنا أيضا إلى أحبائنا.
فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعي الكرام، ندعوكم إلى جولة صحفية جديدة برفقة الزميلة سميرة علي مندي التي أعدت عرضا لمقالة رأي تناولت الشأن العراقي في صحف عربية صادرة اليوم.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في جولة جديدة على الصحف العربية الصادرة هذا اليوم في دول الخليج، ونبدأها بأبرز العناوين. أرميتاج: لم نطلب من باكستان إرسال قوات إلى العراق. وعلاوي: عناصر النظام السابق تتآمر من سوريا والأردن. صحيفة الخليج كتبت في افتتاحيتها تقول: شنت الحرب على العراق بدعوى أنه يملك أسلحة دمار شامل قادر على استخدامها خلال دقائق، لكن من شنها يعرف أن الزعم ضعيف وأن الحجج متهافتة، فأول ما يخطر على بال عاقل أنه من الحكمة التريث حتى تتكامل المعلومات وتتقوى الحجج، بخاصة أنه كانت هناك آلية تفحص المزاعم بقوة وشمول، وهي فرق التفتيش التي كانت خاضعة للأمم المتحدة. ولم يحصل الانتظار، بل عجلت الولايات المتحدة وبريطانيا بشن حربهما كأنهما ذاهبتان إلى نزهة، ولربما بدت لهما كذلك حينما كانتا تديرانها من خلف أجهزة الحاسوب. إلا أنها لم تبدو كذلك لضحاياها، فقد كانت حربا مدمرة دامية، ذهب ضحيتها الآلاف من الأبرياء، وخربت بسببها مدن ومؤسسات ومصانع ومزارع، وما زالت الجروح التي صنعتها تنزف قتلا وخرابا. ومع ذلك في نظر التقرير لم يخطئ أحد، بحسب ما جاء في افتتاحية صحيفة الخليج. عرض للصحف السورية الصادرة هذا اليوم من خلال مطالعة مراسلنا في دمشق جان بولاتشكاي.
اعتبرت صحيفة الثورة السورية اليوم أن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير يستطيع النوم والاستيقاظ مطمئنا ولو إلى حين كونه احتفظ بمنصبه رئيسا لوزراء بريطانيا بعد تقرير اللورد باتلر. وقالت صحيفة الثورة الرسمية في مقال رأي كتبه الصحفي حيدر حيدر إن الجنود الذين أرسلهم إلى العراق بذريعة ثبت بطلانها وهي البحث والقضاء على أسلحة الدمار الشامل هناك لم ينعموا بالراحة، فقد أيقنوا تماما أنهم أرسلوا لموت مجاني جراء سياسة خرقاء. وتابع حيدر حيدر يقول البريطانيون أيضا ينهشهم القلق على مصير أبنائهم وينتابهم الخوف من المستقبل كونهم محكومين من رجال سياسة يرتكبون الحماقات ثم يقدمون الاعتذار خوفا على مناصبهم. وأضاف قبل بلير تملص الرئيس الأمريكي جورج بوش من مأزق مماثل عندما برهنت تقارير لجان الكونغرس أن العراق لا يملك أسلحة دمار شامل ولا علاقة لنظامه السابق بتنظيم القاعدة، وبالتالي يموت الجنود الأمريكيون مجانا أيضا بل يتحولون إلى قتلة في بلاد تبعد عن أمريكا آلاف الأميال، ومن أجل ماذا؟ حيدر حيدر أكد في مقاله أن بوش وبلير ومعهما حشد من المنتفعين قدموا بدلا عن الحقائق كراسات دعائية لتبرير شن الحرب، وبعاطفة متقدة دافعوا عن الغزو دون أساس أخلاقي أو أسباب مقنعة، وتجاوزوا معارضة الأمريكيين والبريطانيين بل والعالم أجمع. وأضاف بمهارة مكشوفة لفقوا التهم واستعجلوا الهجوم، لكن حساباتهم لتحويل المواد الاستخبارية إلى ذهب إعلامي حسب التعبير الدارج لم تنفعهم طويلا، فالوقائع على الأرض تختلف تماما عما كان يخططون ويشتهون، اللهم إلا الدمار والدماء. واعتبر الصحفي السوري أن الفيصل الآن هو ما يجري في العراق، وهو أيضا الرأي العام الأمريكي والبريطاني الذي بدأ يدير ظهره لبوش وبلير ويتحرك حثيثا لوضع حد لهذه السياسة ولم تعد تنفع معه الاعتذارات ولا الأسف. وانتهى حيدر حيدر إلى القول نعم الدماء تجري في العراق والقتل يتواصل، ولكن من أجل ماذا؟ سؤال مخيف لا يستطيع رجال السياسة القابعين في البيت الأبيض وفي داونينغ ستريت الإجابة عليه. جان بولاتشكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
مستمعي الكرام، انتهت جولتنا على الصحف العربية. شكرا للمتابعة، ولكم مني ومن المخرج نبيل خوري أطيب التحيات والتمنيات بقضاء أوقات طيبة مع بقية فقرات برامجنا.
سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر في براغ، أقدم لكم عرضا لأهم الأنباء. توقع مسؤول في البورصة في بغداد تحول العراق إلى يابان الشرق الأوسط، غير أنه قال إن الأمر سيتطلب بعض الوقت لا سيما بسبب انشغال الحكومة المؤقتة بالوقوف في وجه التمرد الذي يشيع الفوضى والاضطراب في أنحاء مختلفة من البلاد. فرانس بريس نقلت عن طالب الطباطبائي مدير بورصة بغداد قوله في مؤتمر صحفي إن العراق بلد غني جدا وإن المستقبل يمتد أمامه. الطباطبائي عبر عن إيمانه باقتصاد العراق وقوته في المستقبل قائلا إن العراق سيكون واحدا من أغنى الدول في الشرق الأوسط وإنه قد يتحول إلى يابان المنطقة. وافق المجلس التشريعي في السلفادور على تمديد فترة وجود قوات البلاد في العراق. وزير خارجية السلفادور فرانسيسكو كينيز قال إن التصويت أظهر أن أعضاء البرلمان يدركون أن للسلفادور دينا ترده إلى العالم، وكان يشير بذلك إلى الدعم الذي تلقته بلاده لبناء الديمقراطية فيها بعد 12 عاما من الحرب الأهلية التي أدت إلى مقتل 75 ألف شخص. عدد قوات السلفادور في العراق 380 رجلا، قتل منهم واحد وأصيب خمسة آخرون بجروح منذ بداية مهمتهم. نقلت فرانس بريس عن نائب القائد العام المسؤول عن شؤون المحتجزين الجنرال جيفري ميلر قوله اليوم إن ممثلين عن الحكومة المؤقتة سيشغلون مقاعد في المجلس المسؤول عن مراجعة أوضاع حوالي 5200 من المعتقلين لدى القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق. الجنرال ميلر قال: ما نريد هو التأكيد على أهمية الشراكة مع الحكومة العراقية المؤقتة. بدأت الفلبين اليوم الجمعة بسحب قواتها من العراق في محاولة لإنقاذ حياة الرهينة الفلبيني لدى جماعة مسلحة. الحكومة أعلنت أن 10 جنود غادروا قاعدتهم صباح اليوم في اتجاه الكويت. كان الخاطفون قد منحوا الحكومة الفلبينية مهلة حتى نهاية هذا الشهر للانتهاء من سحب قواتها، مهددين بقطع رأس الرهينة في حالة عدم تنفيذ ذلك. من جانبها وجهت أستراليا والولايات المتحدة انتقادات إلى الفلبين لسحبها قواتها من العراق. رئيس وزراء أستراليا جون هوارد عبر عن شكه في أن تؤدي هذه الخطوة إلى حماية الفلبين من نشاطات إرهابية في المستقبل. سكوت ماكلينن الناطق باسم الرئيس الأمريكي كان قد قال إن قرار الفلبين يوجه رسالة خاطئة لأنه يجب عدم التفاوض مع الإرهابيين. من جانبها بدأت تايلاند بسحب قواتها هي الأخرى من العراق، وهو انسحاب من شأنه أن يكتمل في 20 أيلول المقبل حسب قول وزير دفاع تايلاند اليوم. الوزير أضاف أن الانسحاب قد بدأ منذ 1 تموز. لتايلاندا 451 رجلا في العراق ينجزون مهمات إنسانية لمدة عام واحد ينتهي في أيلول. وكان الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان قد طلب من الحكومة التايلندية تأجيل سحب قواتها بسبب الأوضاع الأمنية. يذكر أن تايلاندا فقدت رجلين في حادث تفجير سيارة في كانون الأول الماضي في مدينة كربلاء. ذكر شركة سعودية للنقل كان يعمل فيها المختطف المصري في العراق أنها أوقفت أعمالها في البلاد، وأنها تتوقع أن يفرج الخاطفون عن الرهينة المصرية الذي يعمل سائق شاحنة. صاحب الشركة السعودية فيصل الانحيت أخبر وكالة رويترز أن الشركة أوقفت نشاطاتها وسحبت شاحنتها من العراق بشكل نهائي. هذه الأنباء تأتيكم من إذاعة العراق الحر في براغ. دعا رجل دين بارز في مدينة الرمادي هو الشيخ أكرم عبيد فريح حسب تسمية وكالة فرانس بريس، دعا إلى إعلان الجهاد على القوات الأمريكية في العراق. جاء ذلك خلال خطبة يوم الجمعة. رجل الدين هدد أيضا بتحويل مدينة الرمادي إلى مقبرة للقوات الأمريكية. في الوقت نفسه احتج رجلا دين آخران من رابطة علماء المسلمين في سامراء وفي بغداد، هما عبد الغفور السامرائي والشيخ حسن السامرائي، احتجا على ظروف الاعتقال في أحد مراكز الاحتجاز الذي يقع على الحدود مع الكويت. حصلت شركة أوكرانية لصناعة السيارات على عقد ضخم لتجهيز العراق بالشاحنات الثقيلة حسب قول مسؤولة في الشركة. اسم الشركة هو أفتو كراس. المسؤولة ذكرت أن 120 شركة أوكرانية و25 من شركات المقاولات الثانوية الروسية ستساهم في تنفيذ هذا العقد، مشيرة إلى أن عمليات التسليم ستبدأ خلال هذا الشهر. يذكر أن لأوكرانيا 1700 جندي في العراق. في لقاء أجرته معه هيئة الإذاعة البريطانية، قال المستشار الألماني جيرهارد شرودر إن الانقسام الذي وقع بسبب الحرب في العراق بين دول الاتحاد الأوروبي وبين عدد من دول الاتحاد والولايات المتحدة، هذا الانقسام يجب ألا يقع ثانية وسيكون على الجميع تجنبه حسب قوله. سيدتي وسادتي، إلى هنا ينتهي عرض الأنباء قدمته لكم من إذاعة العراق الحر في براغ.
هكذا نصل مستمعين الكرام إلى ختام فترة بثنا لهذا اليوم. نترككم في أمان الله وشكرا على المتابعة. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.